الرحمن الرحيم. قال: فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ المتن باعتبار إفادته المعنى بالتركيب، وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، ولها طرفان: أعلى وهو حد الإعجاز، وما يقرب منه، وأسفل وهو ما إذا غير عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات. سبق الكلام في الفصاحة، وذكرنا أن الفصاحة تارة تكون في الكلمة، وتارة في الكلام، وتارة تكون في المتكلم. وتكلمنا أيضا في البلاغة وعرفنا البلاغة، ثم الآن يبدأ يقسم البلاغة إلى القسمين: تارة تكون بلاغة راجعة إلى اللفظ، نقول كلام بليغ، وتارة تكون راجعة إلى المتكلم، نقول متكلم بليغ. فيقول: البلاغة الراجعة إلى اللفظ لا تكون باعتبار الألفاظ، لا تكون بملاحظة نفس الألفاظ، وإنما تكون بإفادة المعنى، بملاحظة المعنى. لماذا؟ لأن البلاغة كما مر علينا هي الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال، ولا يكون مطابقا لمقتضى الحال إلا إذا كان مركبا. فهنا نحن نلاحظ المعنى، هل هذا المعنى مطابق لمقتضى الحال أو ليس بمطابق؟ صحيح؟ هذا المعنى هل هو مطابق لمقتضى الحال؟ نقول نعم. الآن مثلا كما مثلنا فيما سبق، إذا كان شخص في زواج يتكلم بكلام يبعث على الفرحة والسرور والبشرى وغير ذلك، فنقول هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال. طبعا هذا الكلام يعني المركب، من جهة أن معناه، معاني هذا الكلام تطابق مقتضى الحال. فإذا كان كلام له معاني لابد أن يكون معاني يحسن السكوت عليها، ولا يحسن السكوت عليها إلا إذا كان كلاما. فإذا البلاغة لا تكون راجعة إلى اللفظ المفرد، وإنما تكون راجعة إلى الكلام المركب. قال: فالبلاغة صفة راجعة، صفة يعني نصف هذا الكلام بأنه بليغ، فالبلاغة صفة نصف بها الكلام، هذه الصفة راجعة إلى اللفظ، نصف هذه الألفاظ، هذه الكلمات، هذه الجمل بأنها بليغة، يعني إنه يقال كلام بليغ. لاحظوا، وصفنا الألفاظ التي هي كلام بالبلاغة بأنه بليغ، لكن لا من حيث إنه لفظ وصوت هذا الكلام، لا لأن الألفاظ والأصوات هي التي دعت وسببت أننا نصف الكلام بأنه بليغ، بل باعتبار إفادته المعنى، لأن هذا اللفظ أفاد معنى، صيغ هذا المعنى لمناسبة، لمراعاة حال من الأحوال باعتبار إفادته المعنى. ما هو المعنى؟ أي الغرض، أنه أفاد الغرض ووضح الغرض المصوغ له الكلام. فإن الغرض الذي صيغ له الكلام هو أننا نبعث الفرحة ونظهر السرور بهذه المناسبة الطيبة. فهنا هذا الكلام، هذه الألفاظ أفادت معنى بالتركيب. كيف أفادت المعنى؟ لأنها صار كلام وألفاظ مركبة تركيبا يحسن السكوت عليه، بالتركيب متعلق بإفادته، يعني أفاد المعنى بسبب التركيب، لأنه ركب أفاد المعنى. وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، هذا الذي عرفناه. فظاهر إذا كان هكذا التعريف، هكذا فيظهر أن اعتبار المطابقة، نقول هذا كلام مطابق لمقتضى الحال، وعدمها وعدم اعتبار المطابقة إنما يكون باعتبار المعاني. نلاحظ أن هذا المعنى يطابق مقتضى الحال وهذا المعنى لا يطابق مقتضى الحال، إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض عليكم السلام التي يصاغ لها الكلام. ما هو الغرض من صياغة هذا الكلام؟ أننا نبعث الفرحة في هؤلاء الذين يحتفلون بمناسبة طيبة، لا باعتبار الألفاظ المفردة، لا أنه لاحظنا أن هذا اللفظ المفرد نقول هذا لفظ مفرد وهذا لفظ مفرد فهذا كلام بليغ، لا، ولا باعتبار الكلم يعني الكلمات المجردة عن التركيب التي لا تدل على معنى مركب وإنما تدل على معنى مفرد. فإذا نصف الكلام بأنه بليغ طبعا بلحاظ المعنى، والمعنى إنما جاء بسبب أننا ركبنا الألفاظ. وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، نقول هذا الكلام في أوج طبقات أو في أعلى درجات الفصاحة، مرادنا يعني في أعلى درجات البلاغة، فنسمي البلاغة نسميها فصاحة. وكثيرا ما يسمى ذلك يعني وهو البلاغة نسميه فصاحة أيضا. هنا يعرب كثيرا ما هو إعرابها وما ما هو إعرابها. تلاحظون الكلمة كثيرا ما يسمى ذلك، يعني يسمى ذلك كثيرا ما فصاحة. فهنا كثيرا هذه صفة إلى ظرف محذوف، يعني يسمى ذلك في أحيان كثيرة، في أحيان في أزمنة كثيرة أو في زمان كثير حتى تكون مذكر، فيكون كثير صفة إلى زمان أو إلى حين المحذوف. والمشهور عند النحاة أن ممكن أن ينوب صفة الظرف عن الظرف، صفة الظرف ممكن تنوب عن الظرف، فنحذف الظرف والصفة التي له تكون منصوبة على الظرفية. فهنا كثيرا منصوبة على الظرفية باعتبار أنها صفة لظرف محذوف، فقال وكثيرا ما نصب، طبعا يعرب كثيرا، كثيرا نصب على الظرفية، منصوب على أنه ظرف لأنه من صفة الأحيان، طبعا لأنه هنا دفع دخل، كيف يكون هذا ظرف وليس بزمان ولا مكان؟ قال له صفة للأحيان للحين الذي هو زمان. هذا إعراب كثيرا. إعراب ما، قال وما لتأكيد معنى الكثرة. كثيرا ما، لو قال يسمى ذلك فصاحة كثيرا صح المعنى، لكن ما هنا زائدة التي يعبر عنها في النحو أنها ما تارة يقال هذه زائدة وتارة يقال صلة، يعبر عنها الصلة يعني زائدة، يؤتى بها للتوكيد. والعامل فيه، العامل فيه يعني في الظرف، في كثيرا، قوله يسمى ذلك، يسمى يعني ذلك، المراد بذلك يعني الوصف المذكور وهو البلاغة، يسمى البلاغة فصاحة أيضا، أيضا يعني يسمى بلاغة ويسمى فصاحة كما يسمى بلاغة. فحيث يقال إذا جئنا ولاحظنا مثل هذا التعبير، إن إعجاز القرآن من جهة إن إعجاز القرآن متحقق وثابت من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة، لما يقول في أعلى طبقات الفصاحة المراد بالفصاحة، يراد بها بالفصاحة هذا المعنى وهو البلاغة. يقول البلاغة لها طرفان، طرفان يعني حدين، يعني مثل ما نتصور خط، خط له طرفان، هذا الطرف وهذا الطرف، الطرف الأول هو الطرف الأعلى والطرف الثاني هو الطرف الأسفل، يعني أقصى وأعلى طبقات البلاغة ثم أدنى الدرجات في البلاغة. أما أعلى طبقات البلاغة هو حد الإعجاز، يعني الحد من البلاغة الذي بعد لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، الحد الذي يعجز البشر، مثل القرآن الكريم، وأيضا الذي يقرب منه الكلام الذي هو في الأعلى الذي يقرب منه. طبعا نفس العبارة فيها يعني إيهام، وسنلاحظ ما هما المعنيان اللذان سيذكرهما التفتازاني. فإذا الحد الأول هو الحد الأعلى وهو حد الإعجاز، الحد الثاني هو الحد الأسفل، أدنى حد. هذا طبعا أدنى حد هو الكلام الذي نقول أنه بليغ، يعني هذا أقصى حد في البلاغة، بعد إذا نزلنا عنه بدرجة صار الكلام ليس بليغ. فإذا صار الكلام ليس بليغ، عند البلغاء يلحقون الكلام غير البليغ بأصوات الحيوانات، يعني مثل النهيق مثلا. فالبلاغة إذن لها حدين، الحد الأدنى يعني هذا بعد خلاص ما يمكن أن ننزل عن هذا الحد، يعني يتكلم به مثل ما نعبر صغار البلغاء، مو فحول البلغاء، لا صغار منهم، هذا الذي يتكلمون به، بعد أقل منه يكون مثل أصوات الحيوانات. قال: ولها أي لبلاغة الكلام طرفان، أعلى الحد الأول وهو الحد الأعلى وهو حد الإعجاز، الحد الأعلى من البلاغة بعد الذي هو يعجز البشر، وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته، يعني فيه نكات بلاغية وسهل ممتنع، بحيث إلى أن يخرج عن طوق البشر، عن طاقتهم، لا يقدرون على مثله، ويعجزهم عن معارضته، يعجزهم هذا الكلام عن أن يعارضوا، لا يستطيعون معارضة هذا الكلام. قال: وهو طرفان، طرفان الحد الأعلى وهو حد الإعجاز، وما يقرب منه. هنا ما يقرب منه، هل هو عائد؟ هل هو معطوف على هو أو على الأعلى؟ يعني بمعنى آخر، هل نقول له طرفان، الأعلى الحد الأعلى مكون من شيئين، ما هو الحد الأعلى؟ هو شيئين، هو حد الإعجاز الذي لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله وهو القرآن، وأيضا الأعلى في نوع ثاني قريب من حد الإعجاز مثل كلام النبي صلى الله عليه وآله، كلام النبي صلى الله عليه وآله، فهذا إيش؟ هو أيضا من الأعلى. الأعلى ما هو الأعلى؟ وهو حد الإعجاز، والشيء أيضا من ضمن الأعلى هو ما يقرب منه. فهنا يكون معطوف على إيش؟ على حد الإعجاز، طرفان، وهو ما هو هذا؟ طرفان أعلى، ما هو الأعلى؟ يشرحه، يتكون من شيئين، يتكون من حد الإعجاز، هذا واحد، الثاني ما يقرب منه، فما يقرب منه معطوف على حد الإعجاز، هذا وجه. الوجه الثاني الذي يختاره تفتازاني، لا، ليس معطوف على حد الإعجاز، وإنما معطوف على الأعلى، على هو عفوان، فيصير المعنى إيش؟ يصير ولها طرفان، أعلى، ما هو هذا الأعلى؟ لا، إذا قلنا إذا ينقسم إلى قسمين يصير معطوف على حد الإعجاز، وهو شيئين، هذا وهذا، هذا ونعطف على إيش؟ حد يعني الثاني نعطف على حد الإعجاز، هذا قلنا الذي هو لا يرجحه. أما الوجه الذي يرجحه يقول لا، هو كلمة هو يعود على الأعلى، لها طرفان، أعلى ما هو هذا الأعلى؟ هو حد الإعجاز فقط، أما الذي يقرب منه ليس أعلى، أعلى وما يقرب إيش من الأعلى. في فرق بين المعنيين. المعنى الأول الذي قلنا أن الأعلى يتكون من شيئين، حد الإعجاز هذا أعلى، الذي يقرب منه أعلى، اثنينهم أعلى. هذا التفتازاني يقول هذا لا ضعيف، الذي يختاره التفتازاني لا، يقول أن له طرفان أعلى. هذا الأعلى ما هو؟ الأعلى شيء واحد وهو حد الإعجاز. مع الأعلى إيش بعد؟ عندنا أعلى وعندنا ما يقرب من الأعلى، فالأعلى شيء واحد بس. لذلك يقول وما يقرب منه عطف على قوله وهو، والضمير يصير والضمير في منه، وما يقرب منه عائد إلى الأعلى، يعني وما يقرب من الأعلى، الأعلى شيء واحد وهو حد الإعجاز، والذي يقرب من الأعلى هو مو أعلى، قريب من الأعلى، يعني أن الأعلى مع ما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز، كلاهما حد الإعجاز. يعني عندنا الأول الذي هو حد الإعجاز يتكون من شيئين، يتكون من الأعلى وهو حد الإعجاز، وما يقرب منه وهو حد الإعجاز أيضا. الأعلى حد إعجاز، وما يقرب منه حد إعجاز أيضا. هذا هو الموافق لما في المفتاح. وزعم بعضهم أنه عطف على حد الإعجاز، يعني الأعلى يتكون من شيئين، ما هو الأعلى؟ وهو شيئين، حد الإعجاز كلام الله سبحانه وتعالى، وما يقرب منه مثل كلام النبي صلى الله عليه وآله، أنه عطف على حد الإعجاز والضمير في منه عائد عليه، يعني يصير له طرفان أعلى. هذا الأعلى ما هو؟ حد الإعجاز. عفوا، الأعلى هو شيئين، حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. ما يقرب من حد الإعجاز أعلى، الأعلى شيئين قلنا، حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. هنا والضمير في منه عائد إليه، عائد إلى حد الإعجاز، يعني أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. وفيه نظر، فيه نظر أنه هل الأعلى شيئين؟ الأعلى هل هو شيئين؟ حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز؟ قال لا، لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز، لأن هناك تفاوت صار، لأن معنى أعلى يعني لا يوجد أعلى منه. فهنا مثل إن شبه كما شبهنا المسألة بالخط الذي له نقطتان، فالأعلى هو نهاية الخط، النهاية الأولى، وهذه النهاية تكون واحدة، لا يمكن أن تكون ثنتين، مثل النقطة، النقطة هي نهاية للخط واحدة لا أكثر. فلما قلنا أعلى، مثل ما نقول زيد أعلم من عمرو مثلا، زيد هو الأعلم، يعني بعد لا يوجد من يشاركه في هذه الصفة. فعلى هذا الأساس نقول هذا حد الإعجاز هو الأعلى، فإذا كان كذلك القريب منه لا يكون بعد أعلى، هذا أعلى وهذا أعلى، ما يمكن، لأنه الأعلى فيه معنى التفضيل بحيث أنه لا يوجد أعلى منه. فإذا ذا قريب منه يعني أدنى منه أحط منه بمرتبة، ما يمكن بعد يكون أعلى، لأنه قال لا يكون لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز، وقد أوضحنا ذلك في الشرح. هذا ذكره تفتازاني في المطول في هذه الطبعة المطبوعة منه، نذكر في صفحة 30. فذكر هنا إشكال، قال: فإن قيل المراد أن الطرف الأعلى حد الإعجاز في كلام غير البشر، يعني الأعلى بلحاظين، حد يعني في كلام غير البشر هذا حد أعلى، وفي كلام البشر هذا حد أعلى، فالحد الأعلى اثنين بلحاظين، بلحاظ كونه من البشر وهو كلام النبي هذا حد أعلى، ومن غير البشر وهو حد الإعجاز من الله سبحانه وتعالى. طبعا يقول هذا الذي هذا التقسيم لا يفهم من اللفظ، لا يفهم هذا أنه حد أعلى للبشر وحد أعلى لغير البشر، لا يفهم هذا. الشيء الآخر، نحن نتكلم في بلاغة الكلام من حيث هو كلام بغض النظر عن كونه من بشر أو من غير بشر، هذا وجه ذكره. أو أنه لا حد الإعجاز الأعلى يعني نهاية الإعجاز وما يقرب منه، يعني عندنا نهاية الإعجاز الحد بمعنى النهاية، فعندنا نهاية يعني الإعجاز مرحلة، مثلا نتصور أن هذا الخط الذي هو من الأعلى إلى الأسفل، النقطة الأولى فوق حد الإعجاز إلى مثلا نتصور نشبهها بخمس سنتيمتر مثلا أو عشرة سنتيمتر، هذا كله الإعجاز. الإعجاز يتكون، هذا الذي هو عشرة سنتيمتر في نهاية الخط يتكون من شيئين، من القسم العلوي هو نهاية الإعجاز، والقسم السفلي ما يقرب من نهاية الإعجاز، وكله إعجاز وكله أعلى، يعني هكذا يحتمل. هذا أيضا يقول الكلام أيضا يعني غير صحيح هذا التقسيم، لأن الحق أن حد الإعجاز يعني مرتبة الإعجاز، المراد أنه يقول أن الأعلى حد الإعجاز يعني مرتبة الإعجاز، لا المراد نهاية الإعجاز. فهنا بمعنى آخر، بمعنى لغوي، نقول أن حد مو بمعنى نهاية، وإنما حد بمعنى مرتبة، القسم الأعلى هو الحد يعني هو المرتبة التي هي إعجاز، فنظرنا إلى أن الأعلى هو الإعجاز وما يقرب منه الذي هو ليس بإعجاز، هكذا هو تقسيم. فهذا الذي ذكره في الشرح، هذا بالنسبة إلى القسم الأول من قسمي البلاغة وهو الطرف الأعلى. القسم الثاني وأسفل، الطرف الأسفل من البلاغة يعني نهاية الخط السفلى، وهو بلاغة، وهو هذا الحد الأسفل ما إذا غير الكلام عنه، إذا غيرنا الكلام عن هذا الحد الأسفل من البلاغة، غيرناه إلى ما هو أقل منه بدرجة واحدة، إلى ما دونه، أي إلى ما دون، إلى مرتبة أخرى هي أدنى وأقل منه وأنزل، إذا غيرناه إلى مرتبة أقل بعد ما يكون في بلاغة، لا بلاغة في الكلام، فالتحق هذا الكلام، وإن كان صحيح الإعراب وإن كان فصيحا، التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات، نقول هذا لا بلاغة فيه. ما هو وجه الشبه بين الكلام غير البليغ وبين أصوات الحيوانات؟ طبعا أصوات الحيوانات تصدر من الحيوان بحسب إيش ما يتفق لها، طبعا الحيوان لا يراعي الاعتبارات اللطيفة ولا يراعي أشياء خواص زائدة بحيث أنه يصدر هذا الصوت بملاحظة هذه الاعتبارات اللطيفة. كذلك الذي يتكلم كلام غير بليغ مثله مثل الحيوان في إصدار الصوت، أنه لم يراعي الاعتبارات اللطيفة والخواص الزائدة على أصل المعنى. قال: بأصوات الحيوانات التي تصدر عن محلها، وهي نفس الحيوانات، تصدر من الحيوان بحسب ما يتفق للحيوان. بدل الحيوان أنه ينهق ينهق، أنه مثلا عصفور أنه يغرد غرد، وهكذا، من غير اعتبار اللطائف أن هذا معنى لطيف ودقيق أو شيء لطيف يراعيه زائد على أصل المعنى، ومن غير اعتبار الخواص أيضا التي يتصف بها هذا الكلام ويختص بها ولا توجد في غيره، الخواص الزائد على أصل المراد. إذن عندنا للبلاغة طرفان. لاحظوا، قال: البلاغة لها طرفان، لم يقل لها درجتان. في فرق بين لها طرفان وبين أن لها درجتان. أما درجات البلاغة فهي لا تتفاوت، عفوا، لا تتناهى، يعني بمعنى لا تعد، لا يمكن حصرها، لأنه هي بين هذا الطرف وهذا الطرف. سنتصور الآن البلاغة خط من 100 سنتيمتر مثلا، هذا 100 سنتيمتر نجزئه إلى أجزاء كثيرة جدا، فإذا لها طرفان لكن درجات كثيرة، وبينهما أي بين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة، بعضها متفاوتة، بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات، بحسب تفاوت المقامات. يعني هناك مقام يختلف عن المقام الثاني. الآن كمثال نلاحظ أن مقام الفرح يختلف عن مقام الحزن، لأن مقام الفرح ممكن الإنسان يأتي بكلام أي كلام، قد يكون الكلام الذي هو لا مربوط على قولتهم، الكلام الذي هو لا يدل على معنى، قد يكون مضحكا فيناسب المقام، فسهل أنك تركب أو تأتي بالشيء المضحك، بخلاف مقام الحزن. مقام الحزن يحتاج إلى اختيار الألفاظ حتى تقع الكلمات الموقع الذي يسري عن أهل المصيبة ويخفف عنهم في مصابهم. وأيضا الآن لما اجي إلى مثلا أمير أو ملك وتريد أن تهنيه، مقام التهنئة غير مقام تعزية. كذلك المقام الذي يكون فيه عادي وتريد أن تمدحه غير المقام الذي يكون غاضبا عليك وأنت تريد أن تمدحه وأن تزيل ما في نفسه من الغضب. ولذلك كان النابغة الذبياني عد نابغة، لأن هذا يعني كان مع صغر سنه، كان شخص غريب في اختيار الألفاظ المناسبة. وقصته معروفة، أنه كان لما ذهب قومه إلى ملك الحيرة النعمان بن المنذر وأرادوا أن يدخلوا عليه، دخلوا عليه أولا واستقبلهم ورحب بهم، لكن هناك واحد وشأ عليهم وأوغر صدر النعمان عليهم، فكلما أرادوا الدخول عليه ما لا يأذن لهم، فهم تشاوروا فيما بينهم، وكان النابغة صبي صغير، فكان يرعي أغنامهم وإبلهم، فلما جاء إليهم سكتوا، لأن كان ذاك الرجل زوج أم النابغة، فهم الآن يتشاورون كيف يبعدون ذاك الرجل عن النعمان حتى يصلون إلى مرادهم. فلما جاء النابغة سكتوا، قال: ما لكم سكتتم؟ يعني أنتم تخفون سر دوني؟ المهم هم قالوا: لا عليك. قال: إذا لم تخبروني بما عندكم فأنا لا أرعى إبلكم. فترددوا فأخبروه، قال: أنا لها. أنا خلوني أدخل عليه لأنهم سيدخلون عليه في اليوم التالي. قال أنا سأدخل عليه. قالوا أنت صبي. قال ألبسوني أحسن الثياب وأدخلوني عليه وأنا سأتكلم بما يناسب المقام. فهم طبعا ما يمكن يعتمدوا على صبي. فقالوا نحن نمتحنك. فقال امتحنوني بما شئتم. يعني هل أنت تأتي بالكلام في الوقت المناسب، تتخير الألفاظ المناسبة أم لا؟ قالوا صف لنا هذه، امدح لنا هذه البقلة. بقلة كانت موجودة نبتة صغيرة، امدح لنا هذه البقلة. فمدحها. ثم قالوا له ذم هذه البقلة فذم. طبعا المدح والذم يذكروه في كتب الأدب، ولذلك يقولون ما مدحت البقلة بأحسن بأبلغ من هذا المدح، وما ذمت بأبلغ من هذا الذم. ثم قالوا له إذن موعدنا معك الغد. فهناك رجل من حكمائهم أو أصحاب الرأي فيهم قال هذا انظروا له الليلة، فإن وجدتموه نائما فهذا لا نعتمد عليه، إذا نام يعني هذا مو حاس بالمسؤولية على قولتنا، وإذا وجدتموه يقلب نظره في النجوم فهو صاحبنا. فلما جاءت الليل وجدوا أنه يقلب نظره في النجوم. لما جاء الصباح ألبسوه أحسن الثياب وأدخلوه على النعمان، فوجد النعمان يأكل معه ذاك الشخص. فلما دخل قال مهلا أبيت اللعن، لا تأكل معه، إن استه من برص ملمعة، وإنه يدخل فيها أصبعه أو إصبعه يدخلها حتى يواري أشجعه. الأشجع اللي هو مفصل كذا، كأنما يبحث عن شيء ضيعه. فتأذى النعمان قال لذا قم لقد أفسدت علي أكلي. قال إنه يكذب وإنه كذا وكذا وأتكلم بكلام فاحش. على كل حال قال يا الله اذهب وانصرف. فدخلوا عليه وحصلوا على مرادهم، وما كان يتوقع أنه لما يأتي ووجد أنه يأكل، طبعا ما كان متوقع أنه يأكل حتى يحضر لهذه الأبيات، وإنما جاء بها مرتجلة. يقول وبينهما مراتب كثيرة متفاوتة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات. هذا راعى اعتبارات أكثر من مراعاة ذاك، والبعد من أسباب الإخلال يعني، وبحسب رعاية البعد أنه هذا راعى أنه يبتعد من أسباب الإخلال بالفصاحة، لأن هناك أشياء تخل بالفصاحة، هذا ابتعد عنها أكثر من ذاك فيكون هذا الكلام أبلغ من ذاك. وتتبعها أي تتبع البلاغة الكلام. الآن نحن تكلمنا في الفصاحة وتكلمنا في البلاغة. يقول هذه البلاغة التي هي رعاية مقتضى الحال، قد نراعي مقتضى الحال لكن الكلام طبيعي، يعني جئنا بالكلمات التي هي عادية، وقد نراعي مقتضى الحال ونزود الكلام أو نحسن الكلام بأشياء معنوية معاني أخرى أو بأمور ألفاظ جميلة فيها جناس فيها طباق فيها كذا كما سيأتي بيانه. هذه تضيف على الكلام حسنا، هذه التي هي يعبر عنها بعلم البديع. وتتبعها أي تتبع بلاغة الكلام وجوه أخر، هذه الوجوه الأخر غير المطابقة وغير الفصاحة، لأنه البلاغة لابد فيها أولا الكلام الفصيح في فصاحة المطابق لمقتضى الحال وفيه مطابقة، غير هذه هناك وجوه أخر تتبع الكلام تورث الكلام حسنا. وفي قوله تتبعها تتبع البلاغة، هذا فيه دلالة على أنه أول تكون بلاغة وبعد ذلك يأتي التحسين اللفظي والمعنوي، إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام، أن هذه الوجوه مثل الجناس والطباق وغير ذلك تحسن الكلام. متى هذا يكون؟ تحسين عرضي خارج عن حد البلاغة. أول بلاغة ثم نأتي بأشياء أخرى غير البلاغة ليس من أصل البلاغة. هذا إشارة إلى هكذا أنه ليس هو أساس في البلاغة وإنما هو خارج عنها، لذلك قال تتبعها. والشيء الثاني وإشارة إلى أن هذه الوجوه التي هي تحسن الكلام إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة، أول تكون بلاغة بعد ذلك يأتي التحسين. وجعلها تابعة لبلاغة الكلام، قال أنه هذه المحسنات تتبع إيش؟ بلاغة الكلام، ما قال تتبع بلاغة المتكلم، بلاغة نفس الكلام دون بلاغة المتكلم، لأنها ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة. لو أن المتكلم صار يأتي بالمحسنات اللفظية أكثر من كون بليغ، ماذا نقول؟ بليغ، نصفه بالبلاغة بس، بعد لا تأتي بصفة زائدة. بخلاف هناك، بالإضافة إلى أن هذا الكلام بليغ نصفه بأنه حسن أيضا، فيه محسنات لفظية أو معنوية. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهي البلاغة التي هي راجعة إلى لفظ. القسم الثاني البلاغة في المتكلم. قال والبلاغة في المتكلم، متى نقول هذا متكلم بليغ؟ طبعا البلاغة هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. قوله ملكة لابد أن يكون صاحب ملكة، فلو جاء بكلام هو بليغ لكن لا يأتي به دائما لا نقول هذا متكلم بليغ. فعلم مما تقدم أن كل بليغ، طبعا قلنا ماذا؟ البلاغة هي الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال، لابد أن يكون فصيح، فمتى ما كان بليغ يعني فصيح، لكن إذا كان فصيح مو لازم يكون بليغ، ممكن يكون فصيح لكن لا يطابق مقتضى الحال. فعلم أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما. هنا لما قال كل بليغ ممكن نطلق البليغ على إيش؟ المتكلم، وممكن نطلق على الكلام. فهنا أطلق البليغ وأراد الاثنين، الكلام البليغ والمتكلم البليغ، على سبيل استعمال المشترك في معنيه. أن المشترك هل يجوز أن نستخدمه في معنيه إذا له أكثر من معنى؟ مثلا الآن نقول رأيت عينا، عين كلمة مشتركة، وأنا أريد عين ناظرة، عين نابعة، عين يعني جاسوس، عين يعني ذهب، عين يعني فضة، يعني رأيت كل هذه الأشياء. هذه طبعا مسألة أصولية، هل أنه يستخدم يطلق المشترك ويراد أكثر من معنى في آن واحد أم لا؟ هنا استخدم بهذا المعنى، أو إما هكذا إذا كنا نجوز ذلك، أو لا إذا كنا لا نجوز على تأويل بليغ يعني إيش؟ يعني كل ما يطلق عليه لفظ البليغ، فهو معنى كلي يراد منه ما تحته من الأفراد. الذي يطلق عليه لفظ البليغ هو الإنسان المتكلم وهو الكلام. كل بليغ فصيح، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا، في تعريف البلاغة مطلقا، يعني بغض النظر عن بلاغة المتكلم أو بلاغة الكلام، أخذ الفصاحة في تعريفها، لأن قلنا البلاغة هي الكلام الفصيح، صحيح؟ كلام الفصيح الذي هو مطابق لمقتضى الحال. ولا عكس، لا عكس يعني ولم تؤخذ البلاغة في تعريف الفصاحة، بل ممكن يكون هناك فصاحة ولا تكون بلاغة. قال هنا العكس المراد بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بليغا، لا بالمعنى المنطقي، لأن بالمعنى المنطقي طبعا هنا نقول حولنا كل بليغ فصيح، العكس الذي عكسه ليس كل فصيح بليغ، حولناها إلى إيش؟ إلى سالبة جزئية، بينما العكس المنطقي هو الذي يتحول إلى موجبة جزئية. مثلا نقول كل إنسان حيوان، بالعكس العكس بعض الحيوان إنسان، لجواز أن يكون كلام فصيح هو فصيح لكن غير مطابق لمقتضى الحال، يأتي بالكلام الممتاز لكن هو في حزن ويكون هذا الكلام الممتاز الفصيح مضحكا. وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها، يعني ممكن يكون إنسان فصيح عنده ملكة يستطيع أن يعبر بها عن الكلام الفصيح لكن ما يكون مراعي لمقتضى الحال، فهو فصيح لكن ليس ببليغ. وكذا يجوز أن يكون، طبعا هناك يبين أنه ممكن يكون كلام فصيح وليس بليغ، هنا ممكن يكون متكلم فصيح وليس بمتكلم بليغ. وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها التعبير أو على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال، فهو فصيح نقول هذا فصيح لكن مو بليغ. وعلم أيضا من التعريف أن البلاغة في الكلام مرجعها، لما نقول هذا مرجعه إلى كذا، إيش معنى مرجع؟ مرجع أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، الشيء الذي إذا حصل يحصل غيره، فإذا هذا الشيء مرجع إلى ذلك الغير، كما يقال مرجع الجود إلى الغنى. يعني الإنسان متى يكون جواد؟ إذا كان غني، فلا بد أن يحصل الغنى حتى يحصل الجود، إذا كان مفلس كيف يكون جواد؟ ما يمكن. فهنا مرجع البلاغة يعني لا بد أن يحصل أشياء، هذه الأشياء إذا حصلت تحصل البلاغة. ما هو مرجعه؟ مرجعه إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، لابد أنه يكون المعنى الذي نحن نريد أن نؤديه لا نقع فيه في خطأ، إذا ما وقعنا في خطأ إذن تحصل البلاغة، وإلا لربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح، ممكن نؤديه بلفظ فصيح في فصاحة لكن في خطأ في تأديته، لأنه ما كان ينبغي أن يؤدى في هذا المقام لأنه غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا. فإذا أولا لابد أن يكون لا نخطئ في تأدية المعنى، يعني لابد أن نراعي مقتضى الحال. الشيء الثاني ولابد أن نميز الكلام الفصيح من غيره، لأنه شيئين عندنا، عندنا مراعاة الكلام الفصيح لابد أن نميزه، والشيء الثاني مراعاة مقتضى الحال، هذا شيئين. وإلا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال، هو كلام مطابق لمقتضى الحال لكن نؤديه بلفظ غير فصيح لا يكون فصيحا عليكم السلام، فلا يكون أيضا بليغا، فلابد أن يكون فصيح ولابد أن يكون مطابق لمقتضى الحال لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة كما بينا. قلنا ماذا؟ قلنا لابد أن نميز الكلام الفصيح من غيره، ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها، لابد أنه نميز أن هذه كلمة فصيحة وتلك غير فصيحة حتى نستخدم الكلمة الفصيحة لتوقفه، لتوقف الكلام الفصيح على معرفة وتمييز الكلام الكلمات الفصيحة. والثاني هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.